إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار الصالحين ووصية الله لي ولكم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الصائمين، إن العاقل الفطن اللبيب الذي يخرج بأعظم العوائد والثمار في مواسم الحصاد والخيرات، وإن من أجل المعاني وأعظمها في هذا الشهر الفضيل والموسم الجليل معنى عظيم، هو تطويع النفس وإخضاع القلب وتجهيز وجاهزية الجوارح لسرعة الاستجابة لله ولرسوله والانقياد والاستسلام لأحكامه. وهذا الشهر العظيم فرصة كبيرة لتحقيق هذا الكنز والثمرة الكبيرة التي تضمن للعبد سعادة الدارين، لأن العبد على مدار 30 يوماً قد استجاب وامتثل واستسلم لأمر الله عز وجل عندما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصوم هو ترك للمحاب والملذات في النهار، وكما أن العبد يفعل لله ينبغي أن يترك لله، لأن العبد يعتاد على الفعل في الطاعات كالصلاة والزكاة والحج والذكر والتلاوة والنفقات، فهذه كلها أفعال. أما الصوم فيدرب النفس على الاستجابة للترك للمحارم، فالنفس التي اعتادت وتدربت وتأهلت طوال هذا الشهر على ترك المباحات، وهي مباحات في غير رمضان، الطعام والشراب وسائر المفطرات، فهذه النفس التي ما تركت المباحات إلا استجابة لله سبحانه وتعالى واستسلاما لحكمه وانقيادا لأمره، فإنها من باب أولى أن تبادر وتسارع للاستجابة لأحكام الله سبحانه وتعالى في ترك المحرمات في رمضان وغير رمضان. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الاستجابة لأمره فيها حياة للقلوب، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والخطر في عدم الاستجابة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من علم بالحكم الشرعي لفعل محرم وأصر عليه بعقوبتين من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة، قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والحيلولة بين المرء وقلبه بموت القلب وقسوته ومرضه، لأن القلب كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأن النفس والهوى تغلبت وتغلغلت في هذا القلب. فالعقوبة الأولى هي موت القلب، وإن أعظم عقوبة من الله سبحانه وتعالى على العبد ليست بفقد المال ولا بفقد الولد أو الوظيفة أو الامتيازات، بل بقسوة القلب. لذلك أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبيناً العقوبة الثانية والخطيرة جداً، هي الفتنة والضلال والانحراف والزيغ. قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالفون أحكامه بالإصرار على الوقوع وفعل المحرمات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحتى يتوثق العبد من أن استجابته على أتم وأكمل وجه، لا بد من النظر في ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول: سرعة المبادرة والاستجابة والاستسلام للحكم ولأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه السرعة علامة عظيمة على عمارة القلب بالإيمان واليقين والمحبة لله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في هذه السرعة والمبادرة. ففي صحيح مسلم يقول أبو مسعود الأنصاري البدري: كنت أضرب غلاماً لي ذات يوم فسمعت صوتاً من بعيد يقول: اعلم أبا مسعود. ومن شدة الغضب لم أنتبه ولم ألتفت، وإذا به يقترب هذا الصوت، وإذا به النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ثم ألقى الصوت مباشرة وقال: والله لا أضرب غلاما بعده. وفي رواية عند مسلم أيضا: فألقى الصوت وقال: هو حر لوجه الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. تأملوا هذه السرعة، ما قال أتوب إلى الله وأستغفر الله ولا أعود لضربه وظلمه مرة أخرى، أعتقه لوجه الله. وعندما نزل تحريم الخمر في السنة الثالثة، وقيل في السنة الثامنة للهجرة، وتأخر تحريم الخمر لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الخمر ويقولون فيه الأشعار والأقوال، فكان تحريمه تدريجياً تمهيداً لأنفسهم. ولما كان أنس بن مالك ساقي أبا طلحة وأبي وفلاناً وفلاناً، وكانوا في منزل أبي طلحة، فمر مار ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال له أبو طلحة: اذهب وانظر ما هذا الصوت. فذهب وقال له: إن الخمر قد حرمت. فأخبره دون تردد ودون تباطؤ ودون تلكؤ، قال له: فأهرقها، أي اسكبها. يقول أنس: فأهرقتها، فإذا طرقات المدينة تملأ الخمر، ما قالوا ننتفع بها ثم بعد ذلك ننتهي ونقف عند هذا الحكم أبداً. وكما في صحيح مسلم مر عليه الصلاة والسلام برجل يلبس خاتماً في يده من ذهب، فأخذه عليه الصلاة والسلام وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يجعلها في يده، لأن الذهب محرم على الرجال وحلال على النساء. وعندما انصرف عليه الصلاة والسلام قالوا له: خذه انتفع منه، خذ خاتمك وانتفع منه، لأن الانتفاع من ثمن الخاتم أو إعطاءه إلى إحدى النساء من محارمه أمر جائز. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت سرعة استجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. والعلامة الثانية التي تدل على سرعة الامتثال والاستجابة هي الدقة والانضباط والانتظام في أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضاً مستفاد من هذا الشهر، فبداية الصيام برؤية الهلال ونهاية الصيام برؤية الهلال، وبداية الإمساك بطلوع الفجر ونهاية الإمساك مع غروب الشمس، وهكذا وقت الإفطار ووقت السحور يتدرب العبد على الامتثال وعلى الانضباط وعلى الانتظام. وبذلك فإن المسافر إذا رجع والمريض إذا شفي والحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ فإنه يجب عليهم الصيام، لأن الأحكام منضبطة ومتأصلة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كل ذلك يدل على هذا المعنى. والعلامة الثالثة والأمر المهم أن تستجيب وتبادر للحكم دون زيادة أو نقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وتأملوا كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك قبل رمضان، ونهى عن صيام يوم الفطر بعد رمضان، في إشارة إلى التحذير من الزيادة أو النقص الذي قد يطرأ. وبذلك حثنا على تعجيل الفطور، وكذلك حثنا على السحور لمخالفة أهل الكتاب. وهكذا، وعندما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، من ذي الحليفة التي تعرف اليوم بأبيار علي. فقال الرجل: أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو عند قبره. فقال له الإمام مالك: يخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إن هي إلا أميال، أي عن الميقات. قال: فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن العبد إذا عرض نفسه وأفعاله وتصرفاته وسلوكه ومدى استجابته لله سبحانه وتعالى على آية عظيمة، يرى المعيار والمقياس لسرعة استجابته واستسلامه لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يقيس نسبة استجابته وسرعة امتثاله وانقياده للأحكام والتشريعات فليتأمل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً، أي لا تجد في نفسك حرجاً من ترك هذا المحرم أو الابتعاد عن هذا المنكر أو التوبة من هذه الخطيئة والكبيرة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت. قال: ويسلموا تسليماً، أي تسليماً لهذا الحكم وانقياداً وخضوعاً لأمر الله سبحانه وتعالى. عباد الله، لا يخفى عليكم ونحن في آخر أيام من رمضان هنالك شعيرة عظيمة وقربة جليلة هي زكاة الفطر، وهذه العبادة العظيمة التي أوجبها الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أمته وأوجبها على الصغير والكبير والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى صاعاً من طعام، وهذا هو الأمثل والسنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي الحكمة من زكاة الفطر. وزكاة الفطر أفضل أوقات إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ورخص عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الأنفع وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وإن أجاز بعض العلماء والفقهاء إخراجها في بداية الشهر وفي وسط الشهر، ولكن الأكمل أن تخرج في أواخره، لأن من اسمها زكاة الفطر وليست زكاة الصيام، أي عندما يقترب العبد من الفطر. وإخراجها طعاماً صاعاً، أي ما يعادل كيلوين ونصف إلى 3 كيلوات كما يقدره الفقهاء من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، فيه عدة فوائد، منها اتباعاً للسنة، ومنها استجابةً لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها إظهاراً لهذه الشريعة، ومنها تعليماً للأبناء والأهل والناس بهذه السنة المندثرة. ومن أراد إخراج النقد فأقول له أخرجها طعاماً لمن يستحقها، واجعل هذا النقد صدقةً تواسي فيه الفقراء في هذا اليوم وفي هذه الأيام المباركة. وهذا هو الأفضل والأكمل. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإيماننا وأمننا وأماننا ومقدساتنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث العابثين وإجرام المجرمين وظلم الظالمين وإفساد المفسدين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً مرفوعاً إلى يوم الدين. اللهم وارزقنا صلاةً فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المبعدين. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه وصام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.